موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الإرشاد الروحي ودور المرشد الروحي في زمان ثورة المعلومات، ذكريات واختبار مع الأب بكروس هنا مينا
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. الإرشاد الروحي ودور المرشد الروحي في زمان ثورة المعلومات، ذكريات واختبار مع الأب بكروس هنا مينا. فعاوز أتكلم شوية عن ذكريات واختبار مع الأب بكروس هنا مينا، لأن في أمور الحين ما كتبتش وتتسجل لألا تتنسي. يعني أنا يعني في 25 نوفمبر يبقى عندي 76 سنة. نتكلم شوية على أبونا مينا، لأن يعني أنا ما كتبتش كل حاجة يا إخوة، وفي أمور حياة يعني في غاية الدقة الأهمية، ده رأيي الشخصي، تتعلق بالاعتراف بالإرشاد الروحي كمان. وإحنا في جيل حياة غريب التكوين، غريب التكوين، لأن اتفتحت عليه شبكة المعلومات، فتحت على الآخر. ولو أكلمك على الحاجات اللي بتحصل هنا عندنا في أمريكا من خلال الناس اللي بيحضروا اجتماعات عندي، والناس اللي في الجيرة النيبرهود، يعني استغربوا التخريب اللي بيحصل لذمة الإنسان نتيجة المعلومات ده. أنا أعتقد مش هيتصلح بالمرة. عشان تاخدوا فكرة عن الوضع، كان في بيت ملحق بالكنيسة القديمة. طبعا أنا مروح سنة 88، كل شيء تغير. بيت ده كان فيه حجرات مخصصة للطلبة، وكان فيها يعني ما بين 5 إلى 10، يعني 5 إلى 10 15. كان مشروع أبونا مينا الحقيقة إن هو يعمل مدرسة سماها مدرسة ميناء الخلاص، وكان المسؤول عن ميناء الخلاص أبونا مكاري السورياني اللي هو أنبا صمويل بعد كده. وكان المفروض أبونا متى المسكين يعني يكون مسؤول عندي هو كمان، وبعدين تركوه وحده وراحوا الأديورة. هو الحقيقة يعني لم يتذمر ولم يشتكي، لكن احنا الإخوة اللي كنا ذاكرين هناك كان لازم نحضر عشية الأربع، عشية الأربع، عشية الجمعة والأداديس إذا كان ظروف الدراسة والعمل تسمح بهذا. لكن قداس الحد ده الأولاني ده كان يعني أكبر تجمع لكل تلميذ أبونا مينا في القاهرة وخارج القاهرة. إيه الإرشاد الروحي كنا بناخده؟ كان يوم الأربعاء يوم الجمعة بيتقابل معانا كلنا مع بعض، وبيسألنا عن أحوالنا وعن الدراسة وعن الشغل. في بعض الأخوة كانوا موظفين، يعني كان في واحد موظف كبير في محطة سكة الحديد، وكان من ضمن الناس الحقيقة اللي كان ليهم وجود يعني شخصي واضح. كان الدكتور شفيع عبد الملك، وكان وكيل وزارة التأمينات، يعني ما كانش عيل صغير، كان درس في إنجلترا وخد دكتوراه في الإدارة، وكان شخصية متبتل، وكان شخصية الحياة فريدة من النموذج القبط الأصيل. وكان معنا ناس كتير ما فيش داعي لذكر أسماء، لأن بعضهم رقد في الرب، بعضهم لازال بيخدم. يزعل أحوالنا وبعدين يقرأنا جزء من مهام المهر إسحاق ويتكلم هو عنه بصفة الشخصية عن اختباره هو. وإذا كان في فرصة الأسئلة نسأل أسئلة عشان يبقى يعني هو متأكد إن إحنا فهمنا الكلام اللي بيتقال. وده ما كانش بيلغي اللقاء الفردي، يعني كان فيه لقاء مع المجموعة وكان فيه لقاء فردي مع كل إنسان على حدة في الاعتراف بالذات للي عايز. كانش فيه إنسان مجبر على الاعتراف بصفة دورية منتظمة، لأن هو كان عنده مبدأ إن التوبة تبدأ في القلب. عاوز تاخد مشورة أب الاعتراف، خد المشورة. إذا أنت مرتاح لشعورك والفكرك والإيمانك، ففي تحليل بيتقال في القداس في باكر وبيتقال في القداسات، فمفيش داعي تتكلم مع بالاعتراف خالص علشان ما تزعجوش. ده الوضع الحقيقي إخوة اللي احنا كنا تربينا عليه. في العلاقة الشخصية كان في أربع حاجات مهمة جدا بيحرص عليها أبونا مينا. أولا ثبات المحبة الأخوية، المحبة الأخوية تثبت بإيه؟ يعني أمثلة، مفيش الكلام المجرد اللي بيتقال كده يعني في الهواء. واحد لو نقل واحد خبر عن واحد، أنا عملت أمر، فقال لي يا ابني أنت شاهد عيان؟ قلت له أنا مش شاهد عيان. قال لي طب بتتكلم على أخوك ليه؟ المحبة لا تفرح بالاسم. والمحبة تستر كسر من الخطايا. الشر إخوة ينتقل زي السكين بحدين. الحد الأول بيضرب اللي بيخطئ، والحد الثاني بيضرب اللي بينشر الشر. يقول لي إياك، هذا التعبير البلدي، اللي حسك عينك تشيع خبر أو تردد شيء لا أنت شفته ولا اشتركت فيه، وأنا حتى ما كنت شفته واشتركت فيه، ما تنشرش الشر يا ابني، لكن أنت كده بتساعد الشيطان. ما تقفش مع قوات الظلمة، خليك مع قوات النور ومع الملائكة القدسين، علشان في ساعة التجربة تجد الحماية والرعاية اللي بيدارك رب يسوع. وكانت ولا تقوم الشر بالشر. يقول لي من منكم بلا خطية فليرميها بالحجب أول حجر. قال لي رب يسوع لم يحكم على إنسان. وفي يوم جمعة قرأنا قصة من البستان، أرجو أن تكون موجودة في الطبعة الأخيرة لطلعها عن يافت الأنبا إبيفانيوس. راهب ورهبة اتقابلوا في طريق الإسقيط ورايحين يزور واحد من الشيوخ الكبار للمنفعة، فطال الكلام لحد ما دخل الليل. فالشيخ الحقيقة يعني مرضيش يخليهم يمشوا، المشي في الصحراء بالليل مش كويس. قالوا المغارة، المغارة كبيرة، كل واحد ياخد حصيرة وينام يعني. فناموا، والقصة دول فجربوهم الشيطان فارتكبوها خطيئة الزنا. والصبح خدوا بركة الشيخ ومشيوا، فقالوا ربما الشيخ سمعنا وحس باللي احنا عملناه. فرجعوا له يا أبانا احنا عملنا كذا كذا. الله كنت عارف وسمعتكم. الله طب وانت كنت فين؟ قال كنت واقف مع القديسة مريم عند صليب ربي يسوع أبكي على خطاياي وعلى خطاياكم. طب ما انتهرتناش ليه؟ قال هو الانتهار لا يولد التوبة. فالمحبة تستر كسر الخطايا يا إخوة. يعني أنا بالأمانة لما بتوصلني بعض حاجات على الإنترنت عن مثلا فلان وعلان بتاع الأمور الخاصة بالإيمان ده موضوع تاني، إنما الأمور الشخصية الخاصة بخطايا الناس أما بمسح ولا أتجاسر أن أبعتها الإنسان. ليه؟ لأن أنا شاهد للإنجيل مش شاهد على خطايا الناس. أنا مش هقف أمسك حجر في إيدي عشان أرجم واحد بيه، وهذا المبدأ أنا عشت بيه وهفضل عايش بيه لحد ما أموت، وهو كان المثال الأعلى. وفي قصة عارفينها كل العصور، كان في أب كاهن تداعى ذكر الاسم يعلم الله، هذه القصة حقيقية، كان بيروح صلى القداس وسكران، فالكنيسة اشتكته فما بعدش جابه، سابه لما جاي يسلم عليه. فقال له يا ابني ما تيجي تصلي معايا؟ قال له حاضر. جاء صلى أربع جمعة حد أربع جمعة حد، قال له يا ابني أنا صلاتك عجباني، ما تخليك قاعد تخدم معايا. فات شهر اتنين تلاتة أربعة، فالأب الكاهن قالك الله يكونش حد اشتكاله أو قال له حاجة عني، فرح له. أصل الأب الكاهن حكى القصة علنية يعني، عشان كده احنا عرفناها. فقال له يا سيدنا حد اشتكالك مني؟ قال له يا ابني لو حد اشتكالك مني وأنا ودني بسمع كلام الناس. قال له لا، أصلا أنا كنت بصلي القداس وأنا سكران، ومن ساعة ما أنا جيت صليت معاك أنا ما جيتش ناحية الخمر. قال له طب يا ابني كويس، المسيح هيكون معاك، ما خليك معايا إذا كنت عصود معايا، ولا حب ترجع كنيستك؟ شوف. قال له لا أرجع كنيستي. قال له خلاص ارجع كنيستك، بس اسمح لك أصلي معاك من وقت للتاني. شوف، في الإكليريكية طالب في الإكليريكية كان مسؤول عن المكتبة واخد كتب من المكتبة، فراح واحد من الإخوة زاره في البيت لقى كتب المكتبة عنده في بيته، فاعتبرها سرقة فبلغ عنه وكيل الإكليريكية، فعملوا له محاكمة ورفضوه فصل، وكان أسقف التعليم أنبشونا موجود. فراح اشتكى للبطرك، فأم بكروس أصر من يرجع الإكليريكية، وبعد ما رجع وتخرج قسم قسيس السبر. أثناء المحاكمة أنا كنت في عشان هو فايت بالشورية، قال لي يا ابني ما تمشيش عايزك، حاضر. فطلعت فوق عنده فقال لي رحت شفت أخوك؟ قلت له أخويا مين؟ قال لي فلان. قلت له لا، قال لي أخوك واقع في الطين مش تروح تعزيه؟ قلت له حاضر هروح. راح طلع خمسة جنيه والدهاني وقال تشتري له فواكه برتقان وموز وتفاح، وما تقولش الفلوس دي من عندي من عند كرولوس، وقعد ما عند أخوك شجعه وعزيه. قال له حاضر. فروح وخدت له الشروة وبكى الأخ، وبعد ما تخرج رسم كاهن في كنيسة مكان الشبر، مش عاوز أقول لأن نهاية القصة كانت مش كويسة. أصيب بمرض السل وجت لي مضاعفات، فواحد من الأطباء اللي هو يعني كان يعتبر الأستاذ أم بشنودة، طبعا كان أم بكروس تنيح، أم بشنودة بقى بطرك، قال له تروح تعالج فيه. فرفض أم بشنودة، خليه يطلع يتعالج برا وتنيح. شوف الفرق بين ده وبين ده. احنا اخوة يعني بننسى حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولى، احنا عايشين مجتمع اسلامي يتمنى يسمع خبر سيء عننا، من مش عارف يومين او ثلاثه المجله بتاعت الانبا بشويس اسمها مسيحيون مصر على ما اظن, على ان ابونا انجيلوس ده ملك الجديد وان في خراب وفي مش عارف ايه. اخوه هذا الكلام بمجرد نشره يمر على جميع المواقع الاسلاميه. طيب انا قريت بس اول سطرين مسحته, مش عاوز اقرا, انا عاوز اعرف خطايا الناس ليه عشان ايه, وانا احسن من مين الاول. اوعى تفتكروا ان نشر الفضايح يحسن حياه الكنيسه, ابدا. المجتمع الاسلامي يرصد لنا كل كبيره وصغيره بهدله. الذي يهان يا ريت ابون انجيلوس او الانبا بطرس, يا ريت. الذي يهان هو المسيح, يعني في عباره الامبراطور يوليانوس الجاحد القرن الخامس الميلادي, اكبر ادانه لينا كلنا ده ابن عم قسطنطين, واعتنق المسيحيه مع الاسره المالكه وارتد الى الوثنيه. ليه؟ شاف اعمال المسيحيين سيئه جدا, ملقاش قدوه حسن, ووضع في قلبه ان هو يشيل الكنيسه من الوجود. وليه كتاب معروف اسمه ضد الجليليين, سمينا الجليلي ما سمناش مسيحيين, وقال ايه دول اتباع يسوع الجليلي, بيكلموا عن المحبه, دول بيكلموا عن المحبه ويحاربوا بعض اصعب من الكلاب السعرانه. وانا اخويا غلط, ابويا الامس غلط, ابويا البطل غلط. اذا كان غلط في الايمان ده موضوع تاني, ده يعالج بطريقه تانيه. انما اذا كان المقصود الكلام عن امور شخصيه, لا لا يجب ان اكون واقف مع الشيطان في خدمه الشر وفي خدمه السوء. ده الجانب الاول. الجانب الثاني, ان اي مجتمع من مجتمعات اخوه تدمير المصر, لكي تدمر الكنيسه من الداخل انشر خطايا الكنيسه ايا كانت, سواء كانت علمانيين او اكليروس او الى اخره. كلما ننشر خطايا الناس يا اخوه كلما ندمر الكنيسه من الداخل. ولذلك يعني خدنا الدرس ومشينا عليه, وانا قلت لبعضكم او ربما كلكم في اثناء خلاف مع الانبا شنوده, عرضت علي وظيفه في جريده يوميه بمرتب قد مرتب الكليريكيه 100 مره. ولما سئلت عن هذه الوظيفه اتقال لي انت تستكتب ولا تكتب, تيجي المقاله عليها اسمك تحط الامضه بتاعتك عليها. قلت الله, طب افترض جت مقاله تشتم الكنيسه بتشتم الانبا شنوده, احط امضتي عليها؟ أن لا أهين اسم المسيح بسبب الأنبا شنودة, لا أهين اسم إنسان. أم الشهداء لا تهان. إحنا يمكن أحد الأسباب اللي بتخلينا ندفع وراء الإعلام إعلام الشر, إن إحنا لسه ما عرفناش الضيق والموت والعذاب والاضطهاد والدموع والدم اللي عانوه الأباط في أقرب عصر ليه, عصر العثمانيين. احنا بس اتنفسنا شويه بس في عصر محمد علي, وحتى بعد محمد علي. يعني انا سمعت من جدي, انا طبعا ما حضرتش, ان الثوره العربيه كانت فيها محاوله ذبح الاقباط, ولولا معركه التل الكبير زي اللي حصل النهارده في العصر الحديث, لو كان الفتاح السيسي استنى اسبوع واحد وربما 24 ساعة كان اللي حصل في مصر هو اللي حصل في اللي بيحصل في العراق وسوريا, وكنا احنا هنكون اول الضحايا. فالله ابقى على هذه الكنيسة, فانا ما جيش اوسخ الكنيسة بوساخة الاكليروس او بوساخة الالمانيين او بالفساد الاداري. يعني كل هذه الامور يا اخوة ان لم يكن في الاستطاعة ان تعالج وراء الابواب المغلقة, فعلى أقل نصلي أن تندحر قوة الشيطان. طبعا هو رب يسوع المسيح كان غلطان لما قال سمعان هو الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحمطة، ولكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. اوعى تتكلم على إنسان عندك كلمة خير قولها، ما عندكش أسكت. اوعى تنقل خبر على الإنسان، اوعى. أنت كده بتوسخ ذاكرتك وبتوسخ ذاكرة أخوك اللي بيسمعك، وبتخش في الإعلام المسيء المضلل اللي داخل فيه. يعني إحنا شوف، إحنا قطعنا الاشتراك في الدش، قطعنا الجزيرة وقطعنا النيل وقطعنا كل قنوات، حتى القطية قطعناها. مش عايزين نعرف. عندي وقت للقراية وللدراسة، وهتكلم مع الإخوة التعبانين والمتضررين المجروحين بالإعلام ده. يعني الله يكون في عونكم لو الأمور اللي بتحصل في أمريكا راحت عندكم في مصر، على الضلال الذي ينتشر عن طريق شبكة المعلومات، خراب العلاقات الجنسية وخراب الزواج على مستوى 100 أرسال متجوزين. يعني إذا أنت بتلتمس عذر للعيال اللي في المدارس الثانوي في أمور ما أقدرش أحكيها لكم على لأن يعني أوسخ الذاكرة بتاعتكم، وبعرفها مش لأن أنا بسعى وراها، بتجيلي برجليها لحد البيت في الناس اللي طالبين نصح ومشورة. أبدا، وأبقى متألم جدا يعني طبعا. فإحنا إخوة في زمن أكبر. نقطة تانية في الإرشاد وفي دور الأب الروحي، لما كنا مبتدئين ما نعرفش حاجة، كان في درسين مهمين جدا قلنا بعض أجزاء منها في الحوار معاكم، ولكن ربما يعني محتاجين اليوم ناخد كل حاجة في مرة واحدة، ربما ده إذا أنتوا عندكم رغبة يعني. وربط الحياة الروحية الشخصية بصلاة الكنيسة دي كان تسميه إيه؟ تسميه الإنقاذ، الإنعاش، يعني غرفة العناية المركزة. هو بالكوا إخوة، إحنا أيامنا ما كانش في كتب تتقري، كانش في حاجة خالص. بداية الكتب اللاهوتية الجيدة كتبونا متى المسكين، كان عندنا الخدمة، كان عندنا حاجة، كان عندنا كتاب مقدس، عندنا بستان الرهبان طبعا قديم بتاع لجنة النشر، وعندنا كتاب لوث النظر تعبون مخيل مينا، أصحاب الكنيسة السبعة الحبيب جرجس، ومقالتين ثلاثة لجرجس صمويل عازر. بس كتب أرثوذكسية ما كانش فيه. كان في كتب الإخوة في جزيرة بدران، تفسير تفاسير ماكنتوش، وتفسير ويليام إد الأمريكاني، والمطبعات اللي كانت بتطلعها الكنيسة الأسقفية. مفيش. يعني من فقر الكنيسة بتاعتنا ان حتى حياة الأم أنطونيوس العربي اول ناشر ليها كانت الكنيسة الأسقفية في مصر. وانا عندي الطبعة عليها سنة 1938، هي السنة اللي اتولدت فيها، والمترجم رفائيل بيك الطوخي، والناشر دار الثقافة للكنيسة الأسقفية. موجود عندي، مش عايز اصورك الجلدة ابعتها لك يعني. فمفيش قراية، فتتعلم الإيمان ازاي؟ هدي بقى الحتة الغيبة في التعليم الكنسي المعاصر. نقعد في المعمودية ترشم الصليب ليه يا ابني؟ ترشم الصليب ليه؟ اتعلمناه كده. لا، ترشم الصليب لأن الصليب هو علامة حصولك على المعمودية والميرون، انك انت مسيحي محمد وخدت مسحة الروح القدس. خد بالك من الكلام، انت بتشم الصليب بقوة الروح القدس، خلاص سبتت. وبعدين ما تشمش الصليب بسرعة، اشم الصليب بإيمان باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وانت لما بتروح على الناحية اليمين تبقى واقف على يمين الرب يسوع، ف في المجد لكي تجلس معه على كرسيه الإلهي في الأعالي في يوم الدينونة. أنت عايز أحسن من كده إيه؟ الصلوات الشخصية لازم تتعلم الإبصاريات. أنا الكلام ده كتبته حطيته على الكبتولوجي بصورة مبسطة بعنوان القانون الذي أخذته من أبونا مير متوحد. ليه؟ لأن احنا بنربط الحياة الشخصية الصلوات الشخصية بصلوات الكنيسة. بيحصل حاجتين، ما تنفصلش عن الكنيسة وتطلع في الخيالات الشخصية، والحاجة التانية كل ما تخش الكنيسة كل ما صلواتك الشخصية تعاد وتستعاد وتربطك بالواقع الإلهي الموجود في الكنيسة. يعني أول حاجة جاي داخل الكنيسة من بره، ما كانش فيها لسه، كانت على أول ما كانش فيه حد بيقول تسبيح الحاجة. أنا داخل كده بسرعة وهو واقف عند أيقونة مريم العجيب، داخل بسرعة عشان روح نتليكل. هو شافني ما راجل مالش حاجة، دخلت ركعت ورشمت الصليب ورحت سلم عليه. قال لي يا ابني داخل الكنيسة بسرعة ليه؟ فهمتش. قال لي احنا بنقول في الصمودية السلام الكنيسة بيت الملائكة، مش تخش يا ابني الكنيسة ومعاك الملاك الحارس بتاعك وتسلم على الملائكة والقديسين الموجودين في الكنيسة. قلت له أنا آسف أخطيت، ما أعرفش. قال لي أديك عرفت. أديك عرفت، مش إحنا يا ابني بنقول في المزمور ملاك الرب حال حول خائفيه لكي ينجيهم، وأنا في معسكر الرب. طب أنت داخل المعسكر الروحي بتاعك مش تخش كده وأنت يعني يقظ وفاهم انت رايح فين؟ قلت له حاضر. قال لي بس المعسكر بتاعك مش بس المبنى بتاع الكنيسه، المعسكر معسكر الرب حتى في قلبك كمان. شوف، ورشمت الصليب وركعت بسرعه عليه. وانت عليك يا ابني الفواعل بتشتغل عليك شغل بتعمله، ده انت كل مره بتركع قدام الهيكل بتتعلم معنى الخضوع للرب يسوع. فاركع بقلبك مش بس برجليك، وبتشمس الصليب قبل الركوع ليه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي ابدا، لازم تعرف تشمس الصليب قبل الركوع، لان الصليب هو اللي بيربطك بالخضوع. كما خضع الابن قبل الصليب لاجلك، انت ايضا كتلميذ للرب يسوع المسيح تقبل الصليب وتخضع له بمحبه. حاضر. قال لي اطلع بره، شو بقى الكلام، اطلع بره وخش الكنيسة في معسكر الملائكة القديسين. طلعت وقفت وصليت، دخلت الكنيسة بهدوء، وبعدين وركعت رمت الصليب عند المذبح قدام باب الهيكل طبعا. وبعدين قال لي كده كويس، الإنسان يتعلم الانتباه. الانتباه دي كلمة لاهوتية خطيرة جدا في الأدب النسكي، اسمها نيبسيس في اليوناني والقبطي، لأن الفرق بين الملاك والإنسان والانتباه. ولذلك في الأرامي وفي العبراني بيسمي الملاك عيرو، يعني اليقظ صاحي، إنما إحنا بننام مش بياريت ننام نوم الجسد، بننام عقليا، نبقى ماسكين في حاجة فارغة ملهاش أي قيمة وتخلينا نبعد عن الله، نتغرب فكريا عن الله. وهي بقى المشكلة، إنك كيانيا أنت غير متغرب وفكريا متغرب. ودي كانت نقطة فاصلة في حياتنا الروحية كلنا. كل اللي التلمز على ابونا ما على ابونا مين المتوحد يعرف دي، ان الاغتراب الفكري لا يعني الاغتراب الكياني. ليه؟ لان الله ليس بشرا يتعامل معنا على قدر محبتنا وعلى قدر إرادتنا على قدر إيماننا. وأقول إيه؟ الاغتراب ليه حاجات كتير جدا. كل ما تهتم بذاتك، كل ما تبتدي تسيب الصليب اللي انت شايله وتفكر في نفسك. وكان ليه تعبير غريب جدا، يقول الخطية هي الاهتمام بالذات وعودة الذات إلى الذات، أما التوبة فهو الاهتمام بالذات وعودة الذات إلى الله في يسوع المسيح. شوف دي النقط الأساسية إخوة اللي تتمثل تقريبا الحجر الأساسي في الحياة الروحية، إن إحنا عيال صغار. هو راجل متوحد وعاش مع الشيوخ في دير براموس أنا نروح فين؟ أنا شو تعال روح ملاقينا. خدت بالكم من الكلام؟ ربط الحياة الروحية بالكنيسة والقداسات بالذات، التسبيح اليومية. وأنا قلت لكم في مرة من المرات إن كنت بتعب جدا من صلاة المزامير، فقال لي يا ابني أنت فاعل عليك مقطوعية تعملها الإبصالية وأي مزمور تختاره والقطعة إذا كنت تقدر حسب وقتك. لازم تتعلم إزاي تصلي بحرية. يعني مرة بقول له طب الساعة 12 اللي هي ساعة الصلابوت صلب المسيح يكون عندنا حصص في الكليركية، قال لي شوف وانت خليك قاعد مكانك قبل ما الأستاذ يخش ارشم الصليب كده في هدوء وصلي ولو جزء بسيط من القطع، علشان القطع تفضل ربطك بالكنيسة. وإذا القطع كلها كتير عليك اتكلم مع رب يسوع المسيح عن موت المحيي على عود الصليب عنك. شوف نقطة الثالثة، قراءة الكتاب المقدس. هو الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طبعا الإخوة اللي عندهم بيان المارس حق النص المطول مش النص المختصر أو عندهم كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية اللي طلع من دير السريان، وطبعا الفضل الكبير في دي لأبونا متى المسكين وعيد طبعه بعد كده في دير مدير الأنبا مقار، أعتقد الطبعة الثانية موجودة وممكن في الثالثة والرابعة أنا ما أعرفش. أنا عندي الطبعة الأولى وعندي الطبعة الثانية، لكن كنا بنتعلم الهزيز في أقوال الله. أنا يعني ما أعرفش أنتوا يعني شاطرين في القراية ولا كسالة، عندكم الكسل العقلي اللي بيضرب البشر في القرن 21، ولا لسه عندكم رغبة في القراءة زي اللي كانت موجودة عندنا. احنا طبعا كان حظنا كويس ما كانش عندنا تلفزيون وحتى الراديو، يعني بغير نشر الأخبار ما كانش في حاجة تتسمع، فما كانش عندنا جهدنا كله كان في القراية. لا صحيح، وما كانش في طبعا انترنت ولا لابتوب ولا ايباد. امبارح كنا بنعمل كنا في السوق فلقينا ايبود دي عبارة عن زي الايباد بس حجمها تقريبا اقل من صباعك. عاود الله دي ايه دي؟ قال لك دي ممكن تسمع بيها الراديو مش عارف. يا ابو يعني علشان يعني انا لازم افضل مربوط بالحاجة اللي حواليا. ما علينا، فالهزيز ايه هو الهزيز؟ الهزيز هو يتحول الكتاب المقدس الى صلاتك الشخصية. ليه؟ احنا قلنا في مرة من المرات واعيد الكلام، كان ابونا مينا يقول لنا ايه؟ يقول له تقرا جزء من الكتاب المقدس، وانت بتقرا الكتاب يا ابني اطلب استناره الروح القدس. وقول رب يسوع المسيح انت عايزنا نتعلم ايه من الكلام ده. وكان من الملاحظ, ودي ملاحظة مهمة قوي شكلت حياته الروحية بشكل عام, ان هو كان بيقول لنا مش عاوز تقرا العهد القديم خالص, عاوز تقرا العهد الجديد. وليه عبارة غريبة جدا لازم تتقال, لازم تتكتب في القلب مش على على شاشات ال بتاع اللابتوب. يقول لي يا ابني اللي ما يتعلمش حكمة الإله المتجسد في العهد الجديد ما يفهمش العهد القديم. النور والعهد الجديد, الظلال والعهد القديم. فاللي عاوز يعيش في الظلال يتعب, اللي عاوز يعيش في النور يفرح ويتعزى بعمل المسيح. يقول لي قول للرب يسوع. أنا طبعا عارفين, خد بالك من نقطة مهمة أوي, طبعا عارفين ان كل صلاة السواعي بعد المزامير في انجيل. الثابت تاريخيا ان الاناجيل دي الحقيقة كانت بتتغير كل يوم, لكن اصبحت قطع ثابت. ما اعرفش ليه تاريخ الاجبية عندي تاريخ غير واضح الحقيقة. ترتيب المزامير والقطع ده موجود عندنا, موجود عند الروم وعند السوريين. كانت النتيجة ان هو بيقول لنا ان الاناجيل تتقري معناها ان الانجيل يدرس بروح الصلاة. وهو نفسه كان يقرأ العهد الجديد والعهد القديم بشكل لا تتصوره, لدرجة ان في مرة وانا بفتح القراءات في القطمارس فتحت القراءة غلط, فهو نزل وهو ما عرفنا نغلط الختمارس مفتوح, فجاء الاخ ربير البولس فوقف على باب الهيكل قال له يا ابني دي مش رواية النهاردة. ارى الاريات الختمارس قبل ينزل الكنيسة. وقال له مين اللي عمل كده؟ فقلت له انا. قال لي لا دي رواية غلط, رواية النهاردة هي كذا كذا, تلاقيها في الحتة الفلانية. فقراءة الكتاب بروح الصلاة بتعمل ثلاث حاجات عندنا. أولا اكتشاف العلاقة بين العهدين, ودي عاوزة كلام على المهل. ثانيا اكتشاف علاقة الشركة اللي بينه وبين الله. ثالثا ان الكلمات الرب يسوع او المعجزات او الحوار اللي بينه وبين الفريسيين ده يشكل نظرتي لكل عقائد الكنيسة. اديك مثل واقعي ازاي كلمات الرب يسوع وتعليمه شكل كل حاجة في حياته هو. وانا قلت كلمة قبل كده لكن اعيده للتذكرة, انه كان بيصلي كل يوم قداس, كل يوم صلي قداس, عشية نص الليل باكر قداس, حياته كلها كانت كده. فأنا بقى في الإلكتريكية, شوف بقى في الإلكتريكية بيقول لك الإنسان لازم يكون في طهارة جسدية وروحية, والطهارة الجسدية شدوا عليها تشديد جامد جدا. فأنا طبعا بسأل الأستاذ بتاعنا ده ذكر اسمه, فقول له بس يعني ابويا الروحي بيصلي قداس كل يوم. قال لي ابوك الروحي مين؟ قلت له فلان. قال لي ده راجل جاهل ادوني. ما الحقيقة كلام ما عجبنيش. وبعدين رحت الكنيسة مريمينا, كان يوم سبت في العشية, فقبل التسبيحة ابونا مينا نزل من فوق, فبقول له سلم عليه. بقول له عندي سؤال ليك. قال انا عارف ايه السؤال بتاعك. قلت له طب يعني اسال؟ قال لي اسال, مش بيقولوا لك في الكليريكيه ابوك بيصلي قداس كل يوم ازاي؟ شوف لكن أول مرة أعرف إنه يقدر يقرأ فكري. قلت له مظبوط، مين اللي قال لك؟ قال لي أبدا ما حدش قال لي. بيني وبينك يا ابني، الروح القدس الرب المحي اللي بيكشف كل الأسرار لكل إنسان، وأنت في يوم من الأيام هتعرف أسرار قلبي أنا كمان. سكت. أسرار قلبه يا أبويا يعني. فقال لي شوف، الرب يسوع المسيح مرة الفريسيين قالوا ازاي تلاميذك ياكلوا ما بيغسلوش ايديهم على عادة عادة اليهود. شوف بقى يعني التلاميذ مع في التلمذة للرب يسوع ما بيغسلوش ايديهم. فقال لهم ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من القلب. ويخرج من القلب هو الزنا والتجديف والجهل والآخر الكلام. فقال لي يا ابني نعمة المعمودية مسحة الميرون واشترك الأسرار الإلهية تعطينا تقديس أبدي. أبدي دي بقى زي ما يكون واحد اداني ضرب على دماغي صحيت. اللي هو الأعمال الإلهية في الأسرار السماوية دي مؤقتة يا ابني ولا إلهية أبدية؟ احنا بنقول الذبيحة الإلهية غير المائتة السمائية في الأفخارستية. قلت له طيب هل في شيء مؤقت زي إفرازات الجسد يقدر يحطم أو يزيل حاجة أبدية؟ قلت له طبعا لا. قال لي لا ليه؟ وطبعا الكلام اصلا لازم يكون كلام معقول واضح. قلت له لا ليه؟ قلت له اوثق قلت لنا النعم اقوى من الخطيه، حيث ثم كسرت الخطيه ازدادت النعمه جدا. قال لي طب عال وايه تاني؟ قلت له لا انا ما اعرفش غير كده. قال لي لا، رب يسوع المسيح جه وغير كل حاجه، هو العهد الجديد، ما فيش لا ختان ولا اغتسالات ولا انواع اطعمه. والرسول بولس بيقول لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهه عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيده. فانت عاوز تعيش في الظلال ليه يا ابني؟ يبقى قول لاستاذك عيش في النور الحقيقي. وما احنا بنطلب النور الحقيقي في صلاه باكر ليه؟ جاء بقى الربط على صلاة باكر. وكان درسا، كان درسا اتبهدلت بسببه بعدين لما دفعت عن طارة المرأة الجزدانية، لأن كان في كنيسة في الزيتون. بقول لك على مكانها فين، كانوا عاملين أوضة الستات اللي عليهم العادة الشهرية يخش الأوضة دي يصلوا فيها، ما يصلوش مع باقي الكنيسة قال ينجسوها. فيقف العيال والبنات يشوفوا مين دخل الأوضة دي، فضيحة اللي اتأدب كمان. ورحت اشتكيت الأنبا شنودة، ما عرفش عمل ايه، ما سألتوش. قلت له بس ده ما صحش، عيب، دي يعني تشهير وفيها نوع من عدم الذوق وفيها نوع من الإخلال بالأدب العام. قال طب خلاص سيبني أنا أتصرف. ما سألتوش عملت ايه. فالإنسان يقرأ الكتاب المقدس ويستنير ويبقى ترديد عبارات وكلمات الرب يسوع المسيح تتحول إلى حياة شخصية، مش بالبحث والدراسة والتحليل لا أبدا، حياة شخصية. النقطة الأخيرة، لأن طولت عليكم الكلام، النقطة الأخيرة هو الاستعداد للتناول في الكنيسة. أيامنا زي أيامكم كان في تعليم إسلامي عن الطهارة الجسدية، ودخل بقى في حاجات كثيرة، ما تشعر تغسل أسنانك، ما تاكلش برتقال، مش عارف تعمل شيء، ما تتفش، مش عارف. التعليم ده يا إخوة نسي ثلاث حاجات. حاجة الأولى، الرب يسوع المسيح الحي بين الأموات قار الموت والفساد لا يتحول فينا إلى عنصر أرض يفسد. مش ممكن يبقى مفيش قيامة، مفيش غلبة موت، مفيش قهر للفساد. ما تقوليش في جزء من جسد الرب في سنانك ولا مش عارف في لعابك ولا في معدتك ولا في دمك ولا مش عارف ايه. ده معناه الرب يسوع المسيح حول بعد القيامة لعنصر انساني فاسد قابل للموت، يعني ما غلبش الموت. النقطة الثانية ان احنا في اتحادنا بالمسيح اتحاد ابد، ولسه بقولها وهذا ثاني، كل اعمال المسيح فينا اعمال ابديه ليس اعمال وقتيه. الامور الوقتيه اللي بتدخل بين المسيح وبيني زي الخطيه بتاعتي، خطاياي كتير دي لا تنال مما هو ابدي. يمكن لا يمكن. ليه؟ لأن ما هو أبدي مش بس جاي من الحياة غالبة الموت والفساد والدينونة والخطية، إنما لأن هذا العمل هو عمل الله، عمل إلهي. فأنا ما ضاعش الله القادر على كل شيء والضابط الكل وحط تحت الضعفات الإنسانية بحيث أنه هو نفسه كمان أعماله تخضع للضعفات الإنسانية. يعني ده يساوي بالضبط تجديف. طبعا عمل الله لا يمكن أن تغلبه خطايا الإنسان أو شر الإنسان أو تردد الإنسان أو مخاوف الإنسان أو حتى شك الإنسان. هي العبارة لك دايما تتقلي هو يا ابن ربنا بيعملك عمل عقله بعلك، عملك قد عقلك، ده ربنا بيعملنا على قد عقلنا وعلى قد عقلك كالدنيا خرب. صحيح هو الله متردد متذبذب زي ابدا، مش ممكن. ليه؟ لان التذبذب والتردد والتراجع والخوف والحذر والشك والحاجات دي كلها صفات الطبيعه الانسانيه الفاسده اللي مش موجوده في الطبيعه الالهيه. هذه ده احنا بنتكلم احيانا بنتكلم بدون وعي، بنتكلم بعقلية ما عارفش اسميها ايه، اخترعوا لنا اسم. هات ايدي ايدي ايه اللي انت بتعمله ده؟ تحط الله تحت الفساد، عمل الهي تحت الفساد. وانت بتاخد مسحة الميرون وما تيجي تستحمى وما ميه الدش طلعتها ولا الصابونه والليف طلعتها، ما دخلت جوه في كيانك لكي تزرعك كيانا ابديا مؤلها بقوه الروح القدس في يسوع المسيح كعضو في الجسد. طبعا على النقطة الثالثة والغريبة اللي ما حدش يتكلم عليها خالص، سمعتها ايش؟ غير من ابونا مينا ومن ابونا انطونيس امين ومن بعض بقى الكبار العواجيز اللي انا كان ليا يعني نعمة ان انا اشوفه. عشان ايه؟ الشركة في الاسرار اللي هي المعمودية والميرون والافخارستية تجعلنا ايضا في شركة القديسين مع القديسة مريم مع الملاك ميخائيل. اقول لك على حاجة غريبة جدا، مرة بحط له سكر في الشاي، هو كان يحب الشاي معسل قوي، هو بقول له كم معلقة؟ قال لي ثلاثة. واحد قال لي قلت ايه وانت بتحط السكر؟ قلتش حاجة. قال لي لا تعال بقى اعلمك يا شاطر، شوف تعال بقى اعلمك يا شاطر حاجة ما تنساهاش ابدا. المعلقة الاولى باسم الاب، معلقة تانية باسم الابن، معلقة تالتة باسم الروح القدس، ثلاثة على اسم الثالوث. بقول له ليه؟ ما هو ليه دي كنت كلام على لساني؟ ليه؟ قال لي لأن ما نعمله باسم الثالوث يحفظ قلبي في الثالوث. مش بنقول قلب في التسبحة قلب ولسان للثالوث سبحاني هو الثالوث القدوس ارحمنا؟ قلت له قال لي طب خلاص أنا أحط ثلاث معالق للثالوث. وبعدين أنا بحط ثلاث معالق. قال لي حط معلقة رابعة لمرمين. قلت له لا يبقى عسل. قال لي زي بعض. قال لي عسل. صدقوني يا اخو لما باجي بعمل حاجة دلوقتي أيا كانت يعني إن كانت ثلاث معالي أربعة أو خمسة تبقى للآب والروح القدس وزود عليها قديسين الكنيسة والشفيع بتاعي لماري جرجس وسيد الملاك ميخائيل والعفيف القديسة مريم. طبعا ليه؟ لأن إحنا لو تروح متحف القبطي تبص تلاقي الأولى القديمة لعملها الأقباط أو المفروض في متحف وامتلاقي الفتحة اللي كانت في القلة فيها صلبان عشان ما بتشرب تخش من قلب الصليب عشان يبقى عارف ان الصليب هو مصدر الحياة. احنا بننسى الحاجات الرفيعة البسيطة دي اللي انت يمكن تستغطر تقول يا شيخ راجل سيبك من الكلام ده انا عاوز حاجة عالية. لا هي دي الحاجات العالية الحقيقة. ولذلك وانت بتلبس هدومك انت تطلب ان تلبس مجد القيامة. انت بتخلع هدومك بتخلع الـ 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 الاعمال الجسد واعمال اليوم ولما بتتعرر عشان خلاص تتحمى انت تطلب مجد المسيح الالهي في القيامة في يوم الدينونة. ارجع اقول اخوة كان التعليم بالممارسة والمثال. ولذلك يقول اخوة يقولوا لي ابونا مين اما كرولوس ده ما صلحش الكنيسة. اقول لهم اصل في فرق بين القداسة وبين الادارة. ادارة الكنيسة شيء والقداسة شيء اخر. هو ما كانش ادارجي. هو كان راجل متوحد راجل صلاة وانسان عاش في الصلاة طول عمره. اما في الادارة فما كانش يعرف فيه حاجة. فتلاميذه والمحيطين بيه هم اللي تصرفوا وهو تصرف احيانا. ولذلك اخطاء الادارة لا تنال من شخصية الراجل. طبعا كان فيه اخطاء كثيرة جدا جدا. أنا دي لكن دي لا تحسب عليه. ليه؟ هو عاش هو ما عرفش غير كده ما عرفش غير كده. المسيح لنا إخوة يثبتنا في الإيمان. احنا لنا حديث تاني عن أبونا كرول عن أبونا مينا. هي حديث عن القداس الإلهي. أنا كتبت حوالي يمكن 40 صفحة بعته ولازم أصور أبعته ليكم لأن اسم القداس الإلهي حسب تنسيم شيوخ البراموس. لأن بعجز بقى والذاكرة بتفوت طبعا. وإذا ما كنتش هكتب فالحاجات دي يمكن ما تكتبش يمكن ما تكتبش تاني. مسيح الله يكون معاكم.